الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: إسرائيل ترمد غزة وتغلفها بالدم، والمنظومة الحاكمة في لبنان تتمسك كلاميا بال 17-01. ليف إلى بيروت الأسبوع المقبل، وعدد قتلى حزب الله بالصواريخ الموجهة يرتفع إلى نحو 50. التمديد في المؤسسة العسكرية سلة كاملة توضب في ساحة النجمي. بايدن يأمر بضرب منشأتين في سوريا للحرس الثوري وجماعات مدعومة من إيران. الجيش الإسرائيلي قواتنا البرية توغلت في غزة وهاجمت أهدافا لحماس، و900 جندي أمريكي إلى المنطقة. صاروخ مجهول الهوية على طابة المصرية يجرح 6. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. توقيت المعركة البرية في غزة لم يحدد حتى الساعة، لأن إسرائيل حاليا تعتمد سياسة ترميد الأرض حرقا وتغليفا بالدم قبل إعطاء الضوء الأخضر لوحداتها العسكرية بمحاولة اختراق الجبهة ودخول الأنفاق التي يتحصن فيها مقاتلو حماس، وهي عملية ستكون حتما قاسية ولا تعرف عواقبها داخليا وخارجيا، فيما تعلن واشنطن بشكل شبه يومي إرسال وحدات عسكرية آلية وبشرية إلى المنطقة، مؤكدة عدم نيتها المشاركة على الأرض. جنوبا، القذائف الإسرائيلية الحارقة سلاح معتمد حاليا في الأراضي الزراعية التي يعتاش منها الجنوبي، فيما المسؤولون في المنظومة الحاكمة يؤكدون التمسك بتنفيذ القرار الدولي 17-01 من دون أي إجراء عملي لتطبيق القول بالفعل، تاركين قرار الحرب والسلم بيد حزب الله، في حين يعملون على خطط ورقية استباقية للحرب. وفي تطور لافت زمانا ومكانا، أمر الرئيس الأمريكي بضرب منشأتين في سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات مدعومة من إيران. البداية جنوبية:
يسجل الوضع الجنوبي صباحا استراحة نسبية بعد ليلة نفذ فيها الطيران الإسرائيلي غارتين على أحراج اللبونة في جنوب النقورة، بالتزامن مع إلقاء نحو 30 قذيفة ضوئية على الأحراج في المنطقة بهدف أحراقها.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن طائرة مسيرة لجيشه أغارت على خلية مخربين كانت تحاول إطلاق قذائف مضادة للدروع من لبنان نحو موقع عسكري إسرائيلي، كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية أطراف بلدة بليدة بصاروخ وأفيد عن وقوع إصابات.
وكان الجيش الإسرائيلي دمر برج مراقبة تابع للجيش اللبناني في رأس النقورة بعد استهدافه بقذيفة مباشرة.
كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية أن نحو 1,000,000 من مواطنيها رحلوا عن منازلهم بسبب معركة طوفان الأقصى، وأن السلطات أوصت أيضا بمواصلة إخلاء المناطق التي تقع حول القطاع وعلى طول الحدود اللبنانية حتى نهاية العام.
تزامناً يواصل حزب الله نعي عناصره بنتيجة استهداف إسرائيل لهم بصواريخ موجهة، وفق معلومات ترددت عن أن عناصر الحزب مقيدو الحركة نسبياً على طول الخط الجبهة بسبب المراقبة الدقيقة للجيش الإسرائيلي واستهدافهم من قبل المسيرات الصاروخية وضرب مصادر النيران. من هنا يمكن تفسير حجم الخسائر البشرية التي يتكبدها حزب الله.
وأمس نعى الحزب 3 عناصر ليرتفع عدد قتلاه إلى نحو 50.
وفيما لفت في بيانات النعي التي يصدرها حزب الله عدم إعلانه عن أعمار المقاتلين على غير عادته أو كما كان يفعل في حرب تموز 2006، قال رئيس مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري رياض قهوجي: من الواضح أن الذين يسقطون في المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في عمر صغير وليس لديهم خبرة في القتال، مشيرا إلى أن كل الذين يبلغون عمر 23 عاما وما دون لم يجب يشاركوا في الحرب السورية إذا اعتبرنا أنهم بدأوا التدريب في عمر 18 عاما.
المحلل السياسي علي الأمين لفت إلى أنه من المرجح أن خبرة المقاتلين الذين يسقطون في المعركة ليست كبيرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عمر المقاتلين يكون عادة في الحروب بين 18 و25 عاما، أي أنهم يخوضون تجربتهم العسكرية الأولى.
والتفاوت في القدرة العسكرية كان لمح إليه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في خلال مشاركته في تشييع أحد العناصر، حيث تحدث عن معركة لا يمكن أن نقيسها بأي مواجهة خضناها في السابق. أضاف أن عناصر الحزب يقاتلون من النقطة صفر أحيانا في وجه عدو يمتلك أعتى الأسلحة المعززة أمريكياً.
ووفق معلومات ضيقة سرت في الأيام القليلة الماضية، فأن قيادة الحزب اضطرت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة أقصت بموجبها قيادات عسكرية مكلفة بإدارة الموقف على طول الحدود، واستبدلتهم بغرف عمليات تضم فريقاً جديداً رديفاً.
المعلومات أكدت أن الخيارات المتاحة أمام مقاتلي حزب الله تكاد تكون مقتصرة على سلاحين، هما الصواريخ الموجهة قصيرة المدى وقاذفات الكورنات الروسية الفاعلة في إلحاق الأذى بالميركافا الإسرائيلية الحصينة. تزور مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف بيروت في الأسبوع المقبل في إطار جولتها على عدد من دول المنطقة تشمل الإمارات، الأردن، مصر وإسرائيل، للاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون للتركيز على ضرورة عدم دخول لبنان في حرب مع إسرائيل، مع تشديد على التزام لبنان تطبيق القرار 1701 على وقع تشديد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر على أن بلاده ملتزمة بمهمة القوات الدولية في الجنوب، نافيا علمه بوجود خطط لسحبها.
رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع دعا الرئيسين بري وميقاتي مجددا إلى إقران القول بالفعل فيما خص التزام لبنان بال 1701،
وقال حل وحيد أوحد مفتاحه في يدي بري وميقاتي إن كانا جديين في رغبتهما بتجنيب البلاد الطامة الكبرى، إقران القول بالفعل بعدما أعلنا التزام لبنان القرار 1701. فأما أن يدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال مجلس الوزراء إلى جلسة عاجلة تحت عنوان الخطر الداهم على لبنان لتتخذ قرارا بنشر الجيش جديا على الحدود وتنفيذ 1701 بكل مندرجاته، أو يوجه بري دعوة لنواب الأمة إلى جلسة تخصص لإصدار توصية بالأكثرية للحكومة في هذا الخصوص ويرسلها إلى الحكومة وينتشر الجيش فورا وقبل فوات الأوان.
وأعلن الدكتور جعجع مشاركة القوات في أي جلسة نيابية محصورة بتنفيذ 1701 ونشر الجيش على الحدود وسحب كل التنظيمات اللبنانية وغير اللبنانية منها درءا للأخطار التي تواجهها البلاد.
أضاف رئيس القوات غير صحيح أن السيد حسن نصر الله يدرك حرجة الوضع وخطورته وتداعياته على لبنان كما يشاع، فلبنان اليوم في حال حرب وإن كانت لا تزال محصورة جنوبا، مشددا على أن مؤسسة الجيش أثبتت قدرة فائقة على تحمل مسؤوليتها في أصعب الظروف، وهي حتما قادرة على تنفيذ مهمتها في حماية الحدود تجنبا للحرب.
وفي ملف الشغور في رئاسة الأركان وذاك المقبل على قيادة الجيش، قال جعجع منكبون بجدية على إيجاد إطار حل يضمن بقاء المؤسسة متماسكة قادرة على الاطلاع بالمهام المنوطة بها، وحينما تنضج الصيغة نعلنها.
وأكد ردا على سؤال ألا فائدة من لقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فما هي المبادرة أو صيغة الحل التي يطرحها باسيل في جولته؟ أضاف إن كان من مبادرة حقيقية يقوم بها فليوعز إلى وزرائه وهم كثر طلب اجتماع حكومي لاتخاذ قرار بنشر الجيش على الحدود الجنوبية وسحب المسلحين، آنذاك نصفق له ونفتح له الأبواب فاقنعوه.
النائبة غادة أيوب أكدت أننا نمر في مرحلة خطرة جدا، والمطروح هو كيفية حماية لبنان.
اليوم اللي مجبورين نعمله نحن هو نتوحد ونجبر الحكومة مثل ما هو صرح من الناقورة ومثل ما دولة الرئيس بري عم يصرح نروح نطبق هلأ 1701 لأنه فعليا سقط 1701. نحن مجبورين بالدولة اللبنانية نعطي قرار موحد بأنه ما بدنا ندخل على الحرب مش بشعارات، ما بدنا ندخل على الحرب يعني معناتها الجيش اللبناني بينتشر، اليونيفيل مش بيكون قاعد بملاجئه، بيكون تحت أمرة الجيش اللبناني، ومنمنع أي ذريعة لإسرائيل إنها تجي هي ترد على اعتداء من داخل الأراضي اللبنانية. ساعتها بالمقابل نفرض إنه فيكون ضمانات من كامل الدول ومن أمريكا ومن الدول إنه كمان بيضبطوا إسرائيل تما تتعدى علينا.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أكد حق لبنان في الدفاع عن نفسه وقال عن الرئاسة والشغور في قيادة الجيش:
موضوع انتخاب الرئيس فكمان الجميع مسلم بضرورة إنجاز هالاستحقاق، ونحن أبدينا مرة تانية استعدادنا للبحث بانفتاح وبمرونة حول أسماء عدة شخصيات جامعة مؤهلة أنها تتولى هالمنصب هيدا. بحتفظ أكيد بكل شيء سمعته من كل طرف بهذا الخصوص، ولكن بأكد أنه الظروف مهيئة بعكس ما بيعتقد البعض لمقاربة رئاسية جديدة مختلفة تقدر توصلنا لتفاهم وطني، وبما أنه مش سهل اليوم حدا يتحمل مسؤولية الفراغ وتعطيل مرافق الدستورية. طلع كتير كلام بهاليومين ثلاثة حول موضوع قيادة الجيش والفراغ، أنا هذا الموضوع ما طرحته على حدا، أكيد طرحوا علي كتار وكان عندي جواب واضح حول وجود حلول قانونية لهذا الموضوع.
معلوم أن ممثلي الكتل النيابية للأحزاب المعارضة كانوا التقوا معا الثلاثاء الماضي في إطار اجتماع اعتيادي، وقرروا الإبقاء على صيغة التواصل السابقة مع النواب المنتدبين عن التيار البرتقالي فحسب، ردا على اقتراح وصلهم من التيار فحوى حضور باسيل في لقاء يضمه إلى جانب أعضاء المعارضة من لجنة التنسيق النيابية.
ومع الكلام المنقول عن الرئيس ميقاتي أن موضوع قائد الجيش ورئيس الأركان يمكن أن يطبخ على نار خفيفة لأن مؤسسة الجيش لا تعني طرفا بل تعني كل اللبنانيين، كتبت صحيفة نداء الوطن أن تأكيد بري وميقاتي في لقائهما أمس أن موضوع المؤسسة العسكرية يجب مقاربته بهدوء وروية للوصول إلى النتائج المرجوة لم يأتي من فراغ، فهما يعملان على إيجاد تخريجة قانونية تتيح بقاء قائد الجيش في موقعه بعد 10 كانون الثاني المقبل تاريخ بلوغه السن القانونية.
مصادر نيابية معنية ذكرت أن بري طلب من ميقاتي التريث وعدم الاستعجال لئلا يؤثر الأمر سلبا على محاولة التيار الوطني الحر التقارب مع الرئاستين الثانية والثالثة على أن تبدأ الخطوة الأولى بتعيين رئيس للأركان في جلسة يتفق عليها ويشارك فيها جميع الوزراء لتتخذ طابعا جامعا.
وفي اجتماع العمل الذي عقده ميقاتي مساء الثلاثاء صيغت المحاولة الأولى التي تسببت بإغضاب وزير الدفاع موريس سليم بعد تسلمه مراسلة عاجلة من رئيس الحكومة تحت عنوان رفع اقتراحات لتفادي الشغور المرتقب في مركز قيادة الجيش، قال عنها وزير الدفاع إنها صيغت بأسلوب غير مألوف.
ولكن هذه المحاولة لا تزال محفوفة بالفشل، خصوصا إذا انضم رئيس تيار المردة سليمان فرنجي إلى خيار باسيل برفض التمديد.
وبحسب مصادر في تكتل الجمهورية القوية فإن النواب التكتل على استعداد للمشاركة في جلسة التمديد لقائد الجيش بشرط أن ينحصر جدول الأعمال ببند التمديد فقط.
في المقابل قالت مصادر مطلعة أن المعطيات تشير إلى أن خيار التمديد لقائد الجيش يتقدم على ما عداه انطلاقا من ظروف داخلية وخارجية وتقاطعات تحتم التمديد، وستتضح المعطيات أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة.
وكشفت عن مخاطر الشغور في قيادة الجيش بعد الشغور في رئاسة الأركان، لافتة إلى أن اقتراح البعض الاتكال على التراتبية فقط سيؤدي إلى تشتت المؤسسة بعودة كل قائد لواء إلى مرجعيته السياسية.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش الأمريكي نفذ ضربات بطائرات F-16 ضد منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها لتخزين السلاح والذخيرة في شرق سوريا، رداً على سلسلة من الهجمات ضد القوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا.
وقال وزير الدفاع لويد أوستن أن هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل ميليشيات مدعومة من إيران، والتي بدأت في 17 من الحالي، مؤكدا أن تنفيذ تلك الضربات جاء بناء على أمر من الرئيس جو بايدن، وأن الهجمات المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية غير مقبولة ويجب أن تتوقف.
وحذر أوستن في بيانه من أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية إذا استمرت هجمات وكلاء إيران، وأن الضربات الأمريكية لا علاقة لها بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولا تعني تغييرا في نهج واشنطن. معلوم أن البنتاغون ذكر أن القوات الأمريكية في قاعدة أربيل الجوية في العراق تعرضت أمس لهجوم من دون وقوع إصابات.
ومع بداية اليوم 21 من الحرب على غزة، وفي انتظار معركة الأنفاق التي تعتزم إسرائيل شنها مع دخول القطاع في وقت لم تحدده بعد، كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية عن إرسال 900 جندي إلى الشرق الأوسط، أو أنهم في طور الانتشار في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية.
وأكد أن تلك القوات لن تذهب إلى إسرائيل، وأنها تهدف إلى دعم جهود الردع الإقليمية وتعزيز قدرات حماية القوات الأمريكية، ولافتا إلى أن بلاده تخطط أيضا لتزويد إسرائيل بنظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية الأمريكية الموجود حاليا في مخزونها للمساعدة في تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية وحماية المواطنين من الهجمات الصاروخية.
رئيس حركة حماس خالد مشعل قال من خارج الميدان إن الحرب البرية على القطاع آتية، وهو ما يقود إلى مرحلة خطرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة مشاركة في المعركة.
ووفق الجيش الإسرائيلي فإن حماس استخدمت أسلحة وذخائر مصنعة في كوريا الشمالية وإيران في الهجوم الذي شنته على مواقع للجيش الإسرائيلي وبلدات إسرائيلية في غلاف غزة في 7 من الحالي.
ميدانيا، وبعدما أعلن المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية مساء أمس أن الجيش الإسرائيلي بات مستعدا للدخول برا إلى قطاع غزة، بدأت قوات إسرائيلية فعلا توغلا محدودا لعشرات الأمتار في المنطقة الشرقية من مدينة غزة، وتحديدا قرب موقع ملك العسكري الواقع في شرق حي الزيتون جنوب شرق المدينة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات المشاة والمدرعات والهندسة نفذت الليلة الماضية توغلاً برياً في القطاع وهاجمت أهدافاً تابعة لحركة حماس، وأن قوات من الفرقة 36 في الجيش عملت لساعات في غزة ويتوقع أن تغادر قريباً. وهذه المرة الثالثة التي تتحدث فيها إسرائيل عن توغل بري لقواتها في قطاع غزة. وترافق التوغل مع غارات وقصف مدفعي عنيف، في حين سوت الطائرات الحربية مربعات سكنية كثيرة في خان يونس وغزة بالأرض. وتحدث الإعلام الفلسطيني عن 4 قتلى في قصف إسرائيلي على منزل في المعسكر الغربي لخان يونس.
الحصيلة الإجمالية الجديدة لعدد القتلى وصلت إلى 7028 قتيلا ونحو 18500 مصاب، إضافة إلى نحو 1500 مفقود بحسب أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، التي رفضت تشكيك الإدارة الأمريكية في الأرقام التي تعلنها عن الأعداد، فيما أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن إسرائيل تستخدم ذخائر تذيب الأطراف.
في المقابل، قصفت كتائب القسام مجددا تل أبيب برشقة صاروخية مكثفة غدا قصفها حيفا وإيلات وأسدود، مما أسفر عن إصابة عدد من الإسرائيليين.
وفجر اليوم اقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ودوت صفارات الإنذار في المدينة ومخيمها. في الأثناء قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن خبراء عسكريين أمريكيين لهم تجربة في حرب المدن في العراق وصلوا إلى إسرائيل لنقل خبراتهم إليها قبل العملية البرية.
وفي الضفة الغربية اندلعت اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في طوباس في الوقت الذي نفذ فيه الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام جديدة.
في هذا الوقت أصدر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الشباك بيانا مشتركا جاء فيه أن طائرة حربية تمكنت من تصفية نائب قائد مديرية المخابرات في حماس شادي بارود أحد المسؤولين عن التخطيط لهجوم 27 الأول، إلا أن الحركة لم تعلق بعد على البيان.
ومن واشنطن أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن الرئيس بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي للتحذير من استهداف الجنود الأمريكيين في المنطقة بعد تعرض قوات أمريكية للهجوم في العراق وسوريا. أضاف أن الرسالة نقلت مباشرة لكنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.
كيربي الذي تحدث عن احتمال وقوع مزيد من القتلى المدنيين ألقى باللوم على حركة حماس في الأضرار التي لحقت المدنيين واتهمها بأنها منعت آلاف الأشخاص من مغادرة غزة، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة الآن يصب في صالح حماس، وسنواصل التأكد من أن إسرائيل تمتلك الأدوات والقدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، وسنستمر في محاولة إدخال هذه المساعدات الإنسانية، كما سنواصل محاولة إخراج الرهائن والأشخاص من غزة بشكل مناسب.
وفي نيويورك من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية يطالب بوقف فوري للنار في غزة والسماح بتقديم مساعدات إنسانية غير مقيدة للفلسطينيين في القطاع والامتثال للقانون الدولي والإنساني وقرارات الأمم المتحدة. وفي جلسة طارئة للأمم المتحدة أمس حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة من أنه إذا لم يتوقف الانتقام الإسرائيلي ضد غزة فإنها لن تسلم من النار، وقال إن حماس مستعدة لإطلاق الرهائن المدنيين لديها وأنه يتعين على العالم أن يحض إسرائيل على الإفراج عن 6000 فلسطيني في سجونها. وفي المقابل قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان متحدثا أمام عبد اللهيان أن الوزير الإيراني كان في نيويورك لملء آذانكم بالسم هذا الرجل القاتل أو أي ممثل آخر للنظام الإرهابي في إيران ليس له مكان في الأمم المتحدة، إنها وصمة عار أخلاقية على جبين الأمم المتحدة والقيم التي تأسست عليها وفق تعبيره.
وإلى موسكو وصل وفد من حماس برئاسة موسى أبو مرزوق، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن ممثلي الحركة ونائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري موجودون في العاصمة الروسية من دون أن تقدم تفاصيل في شأن جدول أعمال المباحثات أو مضمونها.
وأشار بيان صادر عن حماس إلى أن وفد الحركة التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، في حين ذكر الكرملين أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيقوم بزيارة وشيكة لموسكو.
من جانبها أدانت إسرائيل زيارة حماس التي تعتبر عملا من أعمال دعم الإرهاب وأطفاء الشرعية على الفظائع التي يرتكبها إرهابيو حماس، داعية الحكومة الروسية إلى طرد إرهابي الحركة فورا بحسب قولها.
في الأثناء أصاب صاروخ منشأة طبية في منتجع طابة المصري على البحر الأحمر قرب الحدود الإسرائيلية، وقال التلفزيون المصري إن 6 أشخاص أصيبوا كما لحقت أضرار بمبنى مجاور.
من جهته ذكر الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني قرب حدوده على البحر الأحمر مع مصر فجر اليوم عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابة. أضاف نعلم بالحادث الأمني لكنه وقع خارج حدودنا.
من جانبها بثت قناة القاهرة الإخبارية المصرية صورا لانفجار في طابة قرب الحدود مع إسرائيل، في حين قالت وسائل إعلام مصرية إن صاروخا سقط في طابة أدى إلى إصابة 5 أشخاص وتلف في عقار سكني من دون أن تعطي تفاصيل إضافية، لكنها نقلت عن مصادر مطلعة أن سقوط الصاروخ جاء في إطار التصعيد في غزة.
في أمن عين الحلوي فقد شهد المخيم اشتباكا على محور حي الصفصاف لبريكسات عقب اغتيال أحد الإسلاميين ويدعى أحمد دياب، وفي المعلومات أن المعركة اندلعت بعد اغتيال دياب وهو شقيق أحد قادة جند الشام الملقب بالحب في حطين. بعدها قام المدعو نمر عيسى بهجوم على محور حطين ودارت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والمدفعية الثقيلة بيديس، وسجل إطلاق رصاص كثيف تزامنا مع حركة نزوح عدد من سكانه إلى مناطق آمنة خارج المخيم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
وإلى المعاون أول فادي شرح من غرفة التحكم. صباح الخير فادي.
صباح النور.
تفضل.
بداية المدخل الشمالي حركة سير كثيفة من جنوب باتجاه نفق نهر الكلاب، وبتكفي معنا طبيعية وصولا محطة ضي، وبتصير كثيفة من ضي باتجاه انت الياس وصولا محطة نهر الموت. بدنا نشير انه على الاستراد الشرقي بمنطقة ضي في عندنا تسرب للماء مؤدى الى زحمة سير. المدخل الشرقي حركة سير طبيعية من عرية نزولا باتجاه الكحالي وصولا حتى الجمهور، وناشطة من الوايزي باتجاه الفيضية. المدخل الجنوبي حركة سير ناشطة على الاستراد الناعمة باتجاه خلدي، وكثيفة من خلدي باتجاه انفاق المطار، وناشطة باتجاه الأزاعي ومدينة شويفات. أما داخل العاصمة بيروت بشكل عام جميع الطرقات والتقاطعات حركة سير طبيعية حتى الساعة. أما بالنسبة لإحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعات، سجل لدينا 5 حوادث نتج عنهم قتيلين 3 جرحى. مخالفات الرادار بلغت 270 مخالفة. وأخيرا نذكر المواطنين الكرام بخطنا الساخن 1720 بخدمة الجميع على مدار الساعة. هذا كل شيء حتى الآن.
شكرا، يعطيك العافية.
إلى أبرز ما في صفحة الأخبار المتفرقة. ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح بين 89,400 و89,700 ليرة.
حدد قائم مقام البترون روجيه طوبية توقيت سير الدراجات النارية وخدمة ديليفري في القضاء من 7 صباحا حتى 9 مساء، شرط يحوز سائقو الدراجات ضمن الفترة المذكورة على إقامات قانونية وأوراق ثبوتية لدراجاتهم.
اقتحم ملثمون منزل صائب قنصو في بلدة دوير الجنوبية الموجود مع عائلته خارج لبنان، فأطلقوا النار لترهيب الناطور الذي حاول مواجهتهم، ثم سرقوا سيارة تعمل على الطاقة الكهربائية من أمام المنزل وفروا إلى جهة مجهولة. وأظهرت كاميرات المراقبة في الشارع المؤدي للمنزل أن المجموعة المقتحمة كانت تستقل سيارة من نوع رانج شيروكي.
أفدنا قبل قليل بأن انفجارا سمع في منطقة بعبد الحدث لم تعرف أسبابه حتى الساعة.
اندلع مساء أمس حريق في أحد مطاعم الأبيسيد بي، وعملت عناصر الدفاع المدني على إهماده.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
تنحسر الكتلة الهوائية حارة نسبيا يلي مصدرها مصر والشرق شمال أفريقيا اليوم، وبتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وبترجع لمعدلاتها الموسمية. اليوم الطقس غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وبترجع لمعدلاتها الموسمية، بينما بيكون الانخفاض بسيط بالداخل.
طقس بكرة غائم جزئيا مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة، ويتوقع تساقط الرزيز بشكل متفرق بالمناطق الجبلية أحيانا اعتبارا من الظهر. الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة. الحرارة اليوم على الساحل من 22 ل 30، بجبيل من 16 ل 24، وبالبقاع من 18 ل 30 درجة.
ختاما نذكر بالعناوين. إسرائيل ترمد غزة وتغلفها بالدم، والمنظومة الحاكمة في لبنان تتمسك كلاميا بال 17-01. ضيف إلى بيروت الأسبوع المقبل، وعدد قتلى حزب الله بالصواريخ الموجهة يرتفع إلى نحو 50. التمديد في المؤسسات العسكرية سلة كاملة توضب في ساحة النجمي. بايدن يأمر بضرب منشأتين في سوريا للحرس الثوري وجماعات مدعومة من إيران. الجيش الإسرائيلي قواتنا البرية توغلت في غزة وهاجمت أهدافا لحماس، و900 جندي أمريكي إلى المنطقة. صاروخ مجهول الهوية على طابة المصرية يجرح 6 أشخاص. النشرة انتهت، أخرجها رواد الشويح. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.